أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هو باق على معناه العرفي. بعدما فرغ المصنف من ما هو طرف المعاملة وهو المعوض والعوض، وانتهينا عن تحديد أن المعوض مختص بالأعيان، وأما العوض فيصح في الأعيان وفي المنفعة وفي العمل على كلام، والحق لم يقبله الماتن، أراد أن يتعرضا إلى المعاملة نفسها وهي البيع. وقد تقدم من المصنف تعريف البيع نقلا عن المصباح المنير أنه مبادلة مال بمال، وكان ظاهر المصنف أنه يرتضي هذا التعريف حيث لم يتصرف فيه، وإنما ركز على البحث عن المعوض والعوض، ولم يناقش أن البيع هل هو مبادلة مال بمال أو لا. ولكن التفت الشيخ الأعظم بحسب الظاهر إلى شيء قد يطرأ في الذهن، بأننا إذا لاحظنا تعريف الفقهاء للبيع فإنهم يذكرون تعريفا مغايرا لتعريف اللغويين كصاحب المصباح المنير، فلعله قد يقال أن الشارع يرى أن البيع له حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية، حيث إن الأصحاب عرفوا البيع تارة بالنقل وتارة بالانتقال وتارة بالإيجاب والقبول وتارة بإنشاء التمليك وغير ذلك من هذه التعاريف، مما يعني أنهم مختلفون في تحديد حقيقة البيع. فقد يتوهم أن البيع له اصطلاح خاص عند الشارع، والفقهاء اختلفوا اجتهادا منهم في تحديد المراد من البيع. فأراد الشيخ الأعظم أن يدفع هذا التوهم، فقال الشيخ أنه الظاهر أنه لا يوجد للفظ البيع اصطلاح خاص عند الشارع، والفقهاء في مقام الاجتهاد والاستنباط لتحديد ذلك المعنى الخاص. ليس كذلك، فالبيع ليس له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، والفرق كما درسنا بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية هو أن يقال المراد من الحقيقة الشرعية أن اللفظ وضع لمعنى خاص، معنى خاص ليس هو المعنى العرفي في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ظرف الوضع في زمان النبي يسمى بالحقيقة الشرعية، إما بالوضع التعييني وإما بالوضع التعيني. المهم أن العلق الوضعي بين اللفظ والمعنى حصلت في زمان النبي، إما أنه النبي صلى الله عليه وآله المشرع قال وضعت لفظ الصعيد لكذا، وضعت لفظ الصلاة لكذا بالوضع التعييني، أو كثر استعمال اللفظ في زمان النبي في معنى معين حتى حصلت العلقة الجديدة، كما ادعي ذلك في ألفاظ العبادات كثيرة الابتلاء كالصلاة، فإن الصلاة لها معنى عرفي وهو الدعاء، ولكن كثر استعماله في المعنى الخاص، فادعي أن كثرة الاستعمال في زمان النبي أوجبت حصول العلقة الوضعية. هذا مراد حقيقة شرعية. وأما المراد من الحقيقة المتشرعية هو أن العلقة الوضعية حصلت في زمان متأخر عن زمان النبي صلى الله عليه وآله من ألسنة صاحب الشريعة كزمان الأئمة عليهم السلام، كما قد يقال أن لفظ البينة كثر استعماله في معنى خاص وهو شهادة العدلين، فحصل له وضع في زمان الإمام الصادق مثلا، وإن لم يكن هذا ثابتا كوضع في زمان النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا وقع بحث يا شيخنا يا شيخ هشام، إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان. هذا الحديث منقول على لسان من؟ النبي صلى الله عليه وآله. جاء جمع من علمائنا حملوا البينات على البينة الشرعية. السيد الخوئي أشكل قال لم يثبت اصطلاح في زمان النبي للبينة بمعنى شاهد عدلين، البينة لها معنى عرفي وهو ما به الوضوح والبيان سواء كانت شهادة عدلين أو لا، وبالتالي حمل البينات على البينة محل تأمل ونظر. وكذا وقع البحث في رواية مسعدة بن صدقة والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. واضح شيخنا؟ الأشياء في الشبهات الموضع كلها على الحل، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. شنو يعني بينة؟ هنا السلخ أيضا قال ما ثبت أن البينة يراد منها شهادة العدلين حتى في زمان الإمام الباقر. فإذا هذا حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية، والشيخ الأعظم والفقهاء كلهم يقولون أن لفظ البيع ليس له معنى خاص عند المشرع، بل استعمل البيع بما له من معنى عرفي، ما هي عقلائية ارتكازية الشارع يمضيها، وليس للشارع اصطلاحا خاص للبيع غير ما عليه المرتكز العقلائي. إذن كيف تبررون اختلاف الفقهاء؟ ليش الفقهاء يختلفون؟ منشأ الاختلاف تحليل الارتكاز العقلائي، فإنه لا إشكال أننا إذا جئنا إلى البيع الكل متفق على أنه هناك حقيقة بالمجمل واضحة، ولكن كثير من العناوين العقلائية والعرفية يحصل هناك كلام في تحليلها وتفصيلها الماء وقع فيه كلام في تحليله وتفصيله، هل يطلق على ماء الورد، هل يطلق على الماء الوسخ ماء، فما بالك بالماهيات العقلائية كالبيع. فلا إشكال أن الشخص إذا قال بعتك الكتاب بدينار قبلته حصل البيع، هذا المقدار ما عندنا إشكال، إنما الإشكال أنه ما هي حقيقة البيع، إذ يوجد عندنا إيجاب وقبول، يوجد عندنا نقل للعين، عندنا أثر النقل الانتقال، عندنا التزام نفساني، عندنا مبادلة في وعاء الاعتبار، أشياء كثيرة. أين حقيقة البيع؟ فبعضهم قال حقيقة البيع هي الالتزام النفساني، أنه قبل أن ينشئ المعاملة هناك التزام نفساني بتمليك العين معلقا على أن تملكني الثمن، وذاك عنده التزام، هذا الالتزام في وعاء النفس هو البيع، والإيجاب والقبول مبرز للبيع اللي هو الالتزام. بعضهم قال البيع هو نفس الإيجاب والقبول، بعضهم قال البيع هو أثر الإيجاب والقبول وهو المبادلة بين المالين في وعاء الاعتبار. فإذا الاختلاف يا شيخنا الجليل في وين صار؟ في بيان تحليل حقيقة البيع بأنه ما هو البيع في الحقيقة، ما هو البيع، ما هو مبرزه، ما هو أثره، حتى لا نقع في خلط بين البيع وأثره ومبرزه وسببه. فلأجل الاختلاف في التحليلات نشأت هذه الأقوال والمباني، مثل تحليل حقيقة الملكية، مثل تحليل حقيقة الحق اللي مر علينا. هذا كله مو معنى أن الحق له اصطلاح شرعي، إنما الاختلاف في تحليل ما هو الحق حقيقة، ما هي الملكية، ما هو البيع، شنو البيع، مثل تحليل حقيقة الإجارة، شنو الإجارة، مثل ما مر أن تذكرون سابقا الإجارة هل هي تمليك المنفعة أو أنها تسليط من قبل مالك العين للآخر على العين، من بعض الحيثيات كما مر علينا سابقا لوجود إشكالات على بعض التحليلات، نلجأ إلى تحليل آخر. إذن لا ينبغي أن يتوهم أن اختلاف الفقهاء في بيان المراد من البيع ناشئ من وجود حقيقة شرعية أو متشرعية للبيع، بل هم في مقام تحليل الماهية الارتكازية العقلائية، وهم في مقام بيان ما هو حقيقة البيع. لا يقبلون بعضهم بكلام المصباح الفيومي أن حقيقة البيع مبادلة مال بمال. هذا المطلب الأول، ما هو المبرر لطرح هذا الباب؟ ولهذا قال الشيخ ثم الظاهر، لم يدعي أحد أن البيع له حقيقة شرعية أو متشرعية. ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل الفقهاء كلهم بصدد الإشارة إلى ما هو المتفاهم عرفان من البيع، بل هو باق على معناه العرفي كما سنوضحه عندما نتعرض على تعريفات القوم، خصوصا ما يتعلق بكلام الشهيدين، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تفسيره تعريفه، وهذا الاختلاف لا يعني خروج البيع عن معناه العرف العرفي. فهنا عدة مسالك يا شيخنا في بيان حقيقة البيع. يلا بينوا لنا حقيقة البيع. المسلك الأول: ما ذهب له الشيخ في المبسوط والعلام في التذكرة وابن إدريس في السرائر، وقد قالوا أن البيع هو انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. انتقال عين، احفظ الاصطلاح يا شيخ، يا شيخ مرتضى احفظ التعريف. انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. كرر 10 مرات حتى تحفظ هذا الاصطلاح. نعم، كل أمر اعتباري، ما هي عقلائية اعتبارية. فنحن الآن نروح نحدد ما هي حقيقة هذه الماهية العقلائية اعتبارية. العقلاء عندهم اعتبار، يعتبرون عندنا الحق، عندنا ملكية. لو سألتم ما هو الحق الذي اعتبرتموه الذي صار مصبا للاعتبار، ما هو؟ يقول حق. شنو ذا الحق اللي صار مصب للاعتبار؟ ما هو البيع الذي هو مصب للاعتبار؟ نحن نريد أن نحدد الماهية التي اعتبرها العقلاء. ما هي هذه الماهية؟
ليس له تعريف.
لا تعريف ما يحدث، ما علاقة بالحدود والرسوم. ليس بحثنا في الجنس والفاصل، بحثنا في تحديد هذه الماهية الاعتبارية، بحيث يقولون أن البيع هو مقصودنا. نحن من البيع ما هو مقصودنا من البيع؟ الإجابة والقبول، هذا مقصودنا. نحن غرضنا الآن تحديد أجناس وأفصال، بيان ما هو الذي اعتبره العقلاء. هل العقلاء عندما اعتبروا البيع قاصدين البيع بما هو إيجاب وقبول، قاصدين البيع بما هو المبادلة أو بما هو الناق؟ هذا مرادنا، واضح إن شاء الله. فهذا هو المسلك الأول. وقد علق الشيخ الأعظم على هذا التحديد بأن في هذا التعريف مسامحة واضحة. فما هو وجه المسامحة في هذا التعريف؟ وهنا عدة وجوه يا شيخنا يا شيخ هاشم في أنه ما هو وجه المسامحة. خش تعريف البيع انتقال عين من شخص إلى شخص آخر بقدر بعوض مقدر على وجه التراضي. خش تعريف، قال لا، فيه مسامحة واضحة، حتى لوضوعها لم يحددها الشيخ، ما عنده وقت، ما عنده شيء يفصل، بس هالمرة ما راضي يقول هذا واضح بعد، وكل شيء بعد احنا نفصل فيه، عيب ما يناسب. فما هو هذا الوضوح؟ فهنا عدة وجوه ذكرها المحققون وعلماؤنا. ذكر وجوه ثلاثة السيد اليزدي رحمة الله عليه. الوجه الأول أنه البيع بما له من معنى ارتكازي عند العرف هو من قبيل الأفعال. يقولون باع فلان حصل البيع، فالبيع من مقولة الفعل. والحال أن هذا التعريف عرف البيع بالانفعال وهو الانتقال، وهو خلط بين الفعل والانفعال. فإنما هو البيع هو فعل اختياري قد يقال صادر من الشخص، فهو من مقولة الفعل. فالأولى أن يقال نقل على هؤلاء لا انتقال. فليس البيع هو الانتقال، البيع شيء من مقولة الفعل فلا يكون انتقال لأنه انفعال. واضح شيخنا؟ هذا أولا. ثانيا، الانتقال بحسب المرتكزات العقلائية أثر للبيع عندهم، لا أنه نفس البيع. إذا حصل البيع حصل الانتقال القهري، فالانتقال أثر البيع. فهذا ليس تعريفا للشيء بنفسه بل تعريف بأثره. نظير أن نقول عرف لي النار، أقول النار هو ما يحرق، هذا تعريف بالأثر وفيه مسامحة ظاهرة. ثالثا أن تعريف البيع بالانتقال لا يوافق تصاريف البيع، إذ لا يراد من لفظ بعت انتقلت. وقد درسنا في الأصول في بحث المعنى الحرفي في بحث المعاني معاني الأمر أن آية العينية والترادف صحة إبدال أحدهما محل الآخر، ولهذا قالوا أن لفظ من ليس بمعنى كلي الابتداء كما درسنا لوضوح. ما تقول سرت الابتداء البصرة. وهنا أيضا هل أن البيع هو الانتقال؟ لو كان البيع هو الانتقال لصح إبدال أحدهما محل الآخر، بعت الدار انتقلت الدار يصح؟ أنا قلت مو دارس لغة عربية، بعت الدار انتقلت الدار، شنو انتقلت الدار؟ فعدم صحة إحلال أحدهما محل الآخر فإنه حينئذ شنو شيخنا لا يصح أن نفسر البيع بأنه الانتقال. هذه إشكالات ثلاثة. الوجه الأول من الإشكال ناظر إلى امتناع تفسير المباين بالمباين، عندنا انفعال وعندنا فعل، كيف يفسر أحدهما بالآخر؟ والإشكال الثاني ناظر إلى امتناع تفسير الشيء بعلته الغائية، فلا يفسر الشيء بعلته الغائية أو أثره. والإشكال الثالث ناظر إلى لزوم توافق المشتقات مع المشتق من في الكلي الساري في المشتقات، كلها قواعد في محلها إن شاء الله. واضح سيدنا الصنديد بارك الله فيكم. هذه اعتراضات ثلاثة. اعتراض هم رابع قد ذكر في تعريفه أن البيع انتقال عين، نعم، من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. لماذا تقول مقدر وهم على وجه التراضي؟ خلنا نركز الآن على مقدر. هل أنتم في مقام تعريف البيع بما هو البيع الصحيح المؤثر أو حقيقة البيع بغض النظر عن التأثير الخارجي وشروط التأثير؟ إن كنتم تتكلمون عن حقيقة البيع الذي يترتب عليه الآثار، المفروض أن تذكرون في التعريف جميع الشروط بعوض مقدر على وجه التراضي بنحو منجز صادر من بالغ عاقل. تخلوا كل الشروط في التعريف ولا تكتفون فقط أن العوض مقدر على وجه التراضي، لأن البيع المؤثر ما كان جابعا لجميع الشرائط. وإن كنتم تتكلمون عن ماهية البيع في حد ذاتها بغض النظر عن شرائط التأثير، فليس من قوام البيع أن يكون العوض مقدر، إذ حتى لو كان العوض غير مقدر يقال بيع لكنه بيع باطل. فليس قوام البيع متقوم بكون العوض مقدر، فإنه لو باع شخص الدار بالصرة بهذه الصرة والعوض غير مقدر، ما يسمون بيع يعني بيع لكنه بيعون غير صحيح. ومن هنا يتضح أيضا الإشكال على قوله على وجه التراضي. ليش تقول على وجه التراضي؟ أنت تقصد قصدكم البيع المؤثر، خذ أخذ لنا كل الشروط. أن تقصدون لا نفس البيع، التراضي ليس داخل في قوام البيع، عندنا بيع مكره وعندنا بيع شنو عن تراض، فالبيع بما له من حقيقة محفوظ على كل حال، ولهذا وقع البحث في بيع المكره. فإذا هذا التعريف، وفي إشكالات أخرى بعد ما أريد أدوخ. كم جبنا، كم واحد جبنا الآن؟ 5 لأصحاب 5 الكساء بعد، فما يقدر نزيد، فلا لكي لا نتجاوزهم. إذن هذه إشكالات 5، ولعله لما ذكرنا أو بعض ما ذكرنا أو لا لما ذكرنا ما ندري، قال الشيخ وفيه مسامحة وواضحة. لا، الكل يقول أن حقيقة البيع تطلق البيع العرفي، نحن ماكو معنى للصحيح والعام، لأن قلنا أن هذا ليس له وضع خاص، قلنا هذا معاني عرفية عقلائية. المعنى العرفي العقلائي يطلق البيع على أنه الجامع، نحن ما نتكلم عن الآن البيع الواضع العربي، ما هذا وضع الأفضل البيع، هل وضعه للصحيح أو العام. قال وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة عدل آخرون. التعريف الثاني، جمع من الأعلام كابن حمزة والعلامة في كتابه المختلف، ذاك كان العلامة في كتاب القواعد والتحرير والنهاية، واضح، ذاك العلامة في كتبه الثلاثة التحرير والقواعد والنهاية، الآن هدف المختلف، وابن حمزة. قالوا لا، ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط وهو الانتقال غير صحيح، بل أنه البيع هو الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال، حيث إنك عرفت أن تعريف البيع بالانتقال تعريف بأثره، فقالوا البيع مو بعته فحصل الانتقال، فالبيع في الحقيقة سبب الانتقال، وما هو سبب الانتقال؟ الإيجاب والقبول، فحقيقة البيع يا سيدنا الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. هذا هو التعريف الذي ذكره هؤلاء، فهل هذا التعريف يا شيخنا الأعظم تام أو ليس بتام؟ اعترض الشيخ العظم. شو نسوي بعد؟ كل ما نجيب له كلام ما يقبل الشيخ، كل ما نجيب له ما بطلع تعريف ما يقبله. قال الشيخ الأعظم هذا التعريف غير تام تامين، بل قيل أن هذا التعريف كما ذكره صاحب المقابيس أنه مما هو شائع بين الفقهاء، هذا التعريف هو الشائع بين الفقهاء، لكن الشيخ الأعظم ما قبل ذلك. لماذا؟ قال الشيخ الأعظم لكي يتضح الإشكال على هذا التعريف لابد أن نذكركم بما ذكروه في بحث الإنشاء والإخبار، والعلاقة بين بحث الإنشاء والإخبار وبحثنا أن البيع عندنا بعت الإنشائية وبعت الخبرية. من الحلقة الأولى أول ما دخلنا الحوزة، في الحلقة الأولى قالوا لنا عندنا بعت، في الحلقة الأولى بحثوها سيد الشهيد وأشكل على الآخوند في الحلقة الأولى، من الحلقة الأولى أشكلوا على الآخر في بعت الخبرية وبعت الإنشائية. فعندنا بعت الخبرية تدل على الإخبار والحكاية عن حصول هذا الحدث في الخارج من فاعل ما، فالبيع المنسوب إلى فاعل ما حصل في الخارج، هذا بعت الخبرية. وأما بعت الإنشائية يراد منه بيان إيجاد حصل إيجاد هذا الحدث المنسوب للفاعل، لا أنه أنا جاي أخبر عن شيء حصل في رتبة سابقة، بل أنا أوجد البيع المنسوب لي. فقل بعت الدار، أنا عندما أقول بعت الدار في حال إنشاء المعاملة أريد إحداث البيع بقولي بعته، ولا أخبر عن شيء موجود في رتبة سابقة. فإذا جئنا وأردنا أن نحلل الإنشاء، ما هي حقيقة الإنشاء؟ وهذا بحث دقيق وأنيق ورشيق تعرض له الأصوليون مفصلا في الفرق بين الإخبار والإنشاء. ويوجد هناك مسلكان مهمان. المسلك الأول المشهور، قالوا الإنشاء هو التسبيب باللفظ أو الفعل لحصول أمر اعتباري ما. فمثلا عندما يقول بعت آجرت، هذا اللفظ سبب في إيجاد البيع في وعاء الاعتبار. وفي الأحكام الشرعية عندما يقول المولى تجب على الناس صلاة الجمعة صل الجمعة، هذا بهذا اللفظ يتسبب بإيجاد الحكم في وعاء الاعتبار، بحيث يكون مصبا للآثار العقلائية. فإذا الإنشاء هو عبارة عن التسبيب بآلة ما كاللفظ أو الفعل لإيجاد شيء في وعاء الاعتبار. وأما هذا المسلك، وهو مسلك المشهور. المسلك الآخر ما ذهب له السيد الخوئي رحمة الله عليه، الإنشاء ليس التسبيب باللفظ أو الفعل لحصول شيء في وعاء الاعتبار، لا لا لا، بل أنه الإنشاء والإخبار كلاهما حكاية وإبراز خلافا للمشهور. فلا يوجد فارق جوهري بين الإنشاء والإخبار، كلاهما حكاية أو إخبار، كلاهما حكاية وإخبار. غايته أين المبرز والمحكي؟ فتارة المبرز والمحكي أمر خارجي، سقط المطر، جاء زيد، مات فلان، ولد لفلان ولد، هذا إبراز وحكاية محكيه الخارج. وأما الإنشاء هو إبراز وحكاية لأمر نفساني، فهو إبراز أمر نفساني. فإن البائع قبل أن يقول بعت يتصور شنو؟ تمليك العين بعوض، ثم يقول بعت. هذا بعت ما جاي يوجد شيء، هذا جاي يخبر عن شيء موجود في أفق نفسه. أين الشيء الذي أوجده وما كان موجود؟ يا أيها المشهور أنتم تقولون أن الإنشاء تسبيب باللفظ أو الفعل لإيجاد شيء. وين ده الشيء اللي وجد؟ البيع. الاعتبار أمر نفساني موجود ومتحقق قبل أن يقول بعت. يتصور طرفي القاضي يقول بعت، يقول النداء الترجي الطلب كله إبراز لأمر نفساني. واضح إن شاء الله. فإذا الإنشاء كله إبراز وحكاية عن أمر نفساني. فإذا هنا مسلكان في حقيقة الإنشاء، والمصنف يبني على مسلك المشهور. فنحن الآن في مقام بيان المطلب نتكلم عن الإنشاء المشهور بما يقبله المصنف. إذا اتضح ذلك نأتي. المشهور قالوا أن الإنشاء هو تسبيب بلفظ أو فعل لإيجاد شيء في وعاء الاعتبار. ومن هنا نقول هل البيع حقيقته إيجاب وقبول كما ذهب إليه هؤلاء أو لا؟ نقول يستحيل ذلك، وذلك للالتفات إلى هذه المقدمات. المقدمة الأولى أن الإيجاب والقبول من مقولة اللفظ. الإيجاب والقبول لفظ. المقدمة الثانية أنه بالاتفاق البيع من الأمور القابلة للاعتبار، أمر عقلائي الكل يقول أنه قابل للاعتبار والإنشاء، ويمكننا أن ننشئ البيع. ولهذا عندنا بعت الخبرية وبعت الإنشائية. إذن البيع سنخ معنى، سنخ حقيقة قابلة للاعتبار، قابلة للإنشاء ببركة اللفظ أو الفعل. فإذا البيع كالحكم كالترجي كالنداء من الأمور التي تقبل الإنشاء، تعرض عليها الإنشاء، يمكنني أن أنشئها. صحيح أم صحيح؟ المقدمة الثالثة، اللفظ لا يقبل الإنشاء باللفظ، فآلة الإنشاء آلة الإنشاء اللفظ. إذ لا إشكال عند العقل أن القدر المتيقن مما يصح فيه البيع اللفظ، وقع خلاف في المعاطاة، لكن القدر المتيقن أن البيع يحصل عن طريق شنو؟ اللفظ. الإيجاب والقبول اللفظيين. فإنه البيع يحصل ببركة الإيجاب والقبول. فلو كانت حقيقة البيع من مقولة اللفظ لاستحال أن تنشأ باللفظ، لأن الذي ينشأ باللفظ المعاني ولا ينشأ باللفظ اللفظ. فإن العلة والسبب في وجود اللفظ في الخارج أسبابه التكوينية، لا أنه اللفظ سبب لإيجاد اللفظ، مع أنه البيع سنخ ماهية تقبل الإنشاء باللفظ. فلو كان البيع نفس اللفظ للزم أن ينشأ اللفظ باللفظ. واضح كلامي أو لا؟ إذن البيع يمكننا أن ننشئه. وش ده البيع اللي احنا ننشئه؟ انتوا تقولون اللفظ، يلزم أن يكون اللفظ منشئا لللفظ. ويستحيل أن اللفظ يوجد باللفظ، يكون لفظ يولد لنا لفظ. اللفظ إنما يتسبب في حصول المعنى في وعاء الاعتبار، لا أن اللفظ يتسبب في إيجاد اللفظ في وعاء الاعتبار. إذن يتعين أن يكون البيع من مقولة المعنى لو اللفظ. شيخ مرتضى، البيع لابد أن يكون من مقولة المعنى لأنه هو القابل للاعتبار، والبيع قابل للاعتبار. إذن وإن شئت قلت أن البيع قابل للاعتبار، وكل ما كان قابلا للاعتبار فهو من مقولة المعنى دون اللفظ. إذن البيع من مقولة المعنى دون قياس من الشكل الأول. فلا يغرك الاصطلاحات، هؤلاء خلطوا بين السبب وبين المنشأ. البيع هو المنشأ، ما هي تنشأ؟ سبب إنشائها الإيجاب والقبول، فعرفوا البيع بآلة الإنشاء، بآلة التسبيب، مع أن البيع هو المنشأ ليس هو نفس شنو؟ نفس الإيجاب والقبول، وهو آلة الإنشاء. إذن عندنا إنشاء، عندنا آلة إنشاء، عندنا الإنشاء هو التسبيب، نفس التسبيب، نفس الإيجاد، إيجاد المعنى باللفظ، هذا إنشاء. آلة الإنشاء الفعل أو اللفظ، والقدر المتيقن في البيع اللفظ، والمنشاء هو المعنى هو البيع. فالبيع هو منشاء، لا هو نفس الإنشاء ولا هو آلة الإنشاء. ومن هنا يتضح الإشكال على من فسر البيع بأنه إنشاء. البيع مو إنشاء، البيع طرف الإنشاء، منشأ. عندنا منشأ، عندنا آلة الإنشاء، وعندنا نفس الإنشاء. واضح إن شاء الله الإصطلاحات حتى لا يحصل خلط. وقاك الله من الخلط. هذا هو الاعتراض الذي ذكره المصنف على كلامه. ولهذا قال: وحيث إن البيع من مقولة المعنى، هو أمر معنوي دون اللفظ مجردا، ليس البيع هو لفظ، أو بشرط قصد المنع. بعضهم قال البيع هو اللفظ بشرط، هو الإيجاب والقبول بشرط قصد البيع، بقصد شنو؟ الإيجاب والقبول المقيد أو المشروط بقصد البيع، بقصد نقل العين، بقصد الانتقال. لا يصح أخذ اللفظ في التعريف، اللفظ المجرد أو اللفظ المشروط بالقصد. وإلا لو كان من وإلا لو لم يكن من مقولة المعنى، يعني خان من اللفظ أو بشرط قصد المعنى، لم يعقل إنشاءه باللفظ لاستحالة إنشاء اللفظ باللفظ، لأن القابل للإنشاء باللفظ هو المعنى لا اللفظ، وإلا اللفظ له أسبابه التكوينية. فان بس مو سبب، فان معلى بلحاظ ما فبس، والآن سبب. اللفظ فان في المعنى في الإخبارات يقولون، أما في باب الإنشاء فهو سبب لحصول المعنى في وعاء الاعتبار. يلحظ يقولون فرق بين اللفظ في الإخبار واللفظ في الإنشاء. اللفظ في الإخبار يلحظ باللحاظ الآلي، اللفظ في الإنشاء يلحظ باللحاظ الموضوعي، لأنه سبب لحصول المعنى في وعاء الاعتبار. خب، هذا هو الإشكال الذي ذكره المصنف. وهناك إشكالات أخرى لم يذكرها المصنف على هذا التعريف، ذكروها. أنتم تفسرون البيع بالإيجاب والقبول، واضح؟ الدال على شنو؟ الدال على الانتقال. آية التعريف والترادف والعينية صحة الإبدال. فلو قلت بعت داري ما أقدر أقول إيجاب وقبول داري. صراحة ما اللغة وشو هذه اللغة هذه تركية أو باكستانية. بعت داري يعني إيجاب وقبول داري. صراحة فارسية هم داري. ما يصح إبدال محل أحدهما محل الآخر. ويشترط في التعريف أن يكون صحة إبدال أحدهما محل الآخر. ففي موارد تصريف البيع ومشتقاته لا يصح أن نبدله بالإيجاب والقبول، وهذا يعني أنه شنو؟ أنه ليس البيع حقيقته هو الإيجاب والقبول. شيء إشكال الثاني اتضح من الأول، أن هذا خلط بين المنشأ وبين سبب الإنشاء، كما أن الأول خلط بين أثر البيع والبيع، هذا خلط بين سبب البيع والبيع. سبب البيع هو الإيجاب والقبول، سبب الإنشاء أو آلة الإنشاء ما به يتحقق البيع الإيجاب والقبول، فهذا خلط بين الآلة والسبب وبين البيع نفسه. إشكال ثاني، أول لا مقولة لا يصح، مقولة قلنا مقولة اللفظ بغض النظر، قلنا أنه المقولة اللفظ البيع من مقولة المعنى لا من مقولة لاستحالة إنشاء اللفظ باللفظ، من باب استحالة الإنشاء اللفظ باللفظ. وهناك إشكالات أخرى أيضا على التعريف ذكروها، نحن الآن نعرض عنها رجع التفاصيل والمطولات. التعريف كام؟ الثالث، وهو ما ذكره جامع المقاصد، حيث إن المحقق الكركي ملتفت إلى أن البيع من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ، لأن البيع قابل للإنشاء واللفظ غير قابل للإنشاء. عدل عن تعريف الثاني وقال بأنه البيع هو نقل العين بالصيغة المخصوصة، وقد نقل في هدى الطالب صفحة 188 عبارة جامع المقاصد من الجزء الرابع صفحة 55، فهو ملتفت إلى الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم على تعريف السابق، ولأجل أنه من مقولة المعنى قال أن البيع هو نفس نقل العين بالصيغة المخصوصة. فالبيع مو انتقال، هو نقل، فعل البائع نقل، ومن مقولة الفعل ليس من مقولة الانفعال، وأثر النقل حصول الانتقال، وليس هو من مقولة اللفظ بل هو من مقولة المعنى. وحينئذ عرف البيع بنقل العين بالصيغة المخصوصة. أشكل عليه الشيخ الأعظم بإشكالين. الإشكال الأول سهل، هذا التعريف أعرف البيع بالمعنى المقيد باللفظ، قال نقل العين بالصيغة فأخذ الصيغة المخصوصة في حقيقة البيع، والمقيد باللفظ لا يمكن أن ينشأ باللفظ. رجع الإشكال نفس الشيء، ما هربت منه وقعته في، فإن البيع هو عبارة عن شيء قيد باللفظ والمقيد بالله يستحيل إنشاؤه بالله. أنا ما أقدر أنشئ شيء مقيد بالله، أنا أقدر أنشئ شيء مجرد عن الله. أما إذا كان البيع هو عبارة عن معنى مقيد بالله، المقيد بالله يستحيل إنشاؤه بالله، فما هربت منه وقعت فيه. يا أيها المحقق الثاني الكركي، وسمي محقق ثاني لكتابه وهو جامع المقاصد لأنه فيه مليء من التحقيق. الشيخ الأعظم قال لازم نوقف فيها شوي، هذا محقق شوية مو بسهولة، مو لهده ملتفت وكيف يقع، فأكيد لعله شيء في وين في ذهنه، هو مو غافل عن المطلب، هو يقول ترى أنا أعدل لأنه من مقولة المعنى، ثم يجي قيد أكيد في ذهنه شيء، فنحن لابد أن نقف معه. فذكر الشيخ الأعظم هنا توجيها وتبريرا وإصلاحا لعل مقصوده، ثم رجع عليه وكر عليه مرة أخرى. ولهذا قال حتى ننهي البحث، انتهى الوقت صحيح، عدل جامع المقاصد إلى تعريفه بنقل العين بالصيغة المخصوصة ويرد عليه، هذه ما أتركها مع هذا إشكال آخر بعدين يجينا، قال أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاءه بالصيغة، لأن المقيد باللفظ لا يعقل أن ينشأ باللفظ، ولا يندفع هذا شروع في محاولة توجيه وإصلاح كلامه، ويأتي إن شاء الله نعم بيان هذا الإشكال وإشكال الدور الذي ذكره والنقض والإبراء. ما وقع كلام بين الأعلام في هذا المطلب، بعضهم ما قبل كلام الشيخ في هذا المطلب، لاحظوا المطولات، لاحظوا فلما ذكره في هدى الطالب صفحة 192 تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.